الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين باب ترك الوصيه لمن ليس له شيء يوصي فيه عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه الحصى فقلت يا ابن عباس وما يوم الخميس قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي فتنازعوا وما ينبغي عند نبي تنازع وقالوا ما شأنه أهجر فاستفهموه قال دعوني فالذي أنا فيه خير أوصيكم بثلاث أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم قال وسكت عن الثالثة أو قال فأنسيتها هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه عبد الله ابن عباس الحبر البحر رضي الله عنه وأرضاه وهو من أعلم هذه الأمة بكتاب الله تعالى وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فابن عباس رضي الله عنه يقول يوم الخميس وما يوم الخميس يوم الخميس وما يوم الخميس يوم الخميس وما يوم الخميس هذه كلمة يراد منها التعظيم والتفخيم لذلك اليوم على جهة التفجع والتوجع لماذا يتوجع ويتفجع من يوم الخميس قال يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه الحصى فقلت يا ابن عباس وما يوم الخميس يعني ما شأنه قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يعني اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه في يوم الخميس فكان ابن عباس إذا ذكر يوم الخميس يبكي ويقول يعني اشتد وجعه أي وجعه الذي مرض ومات فيه عليه الصلاة والسلام فقوله يوم الخميس وما يوم الخميس هذا من باب التفخيم والتعظيم ليوم الخميس كما قال الله تعالى الحاقة ما الحاقة وقال القارعة ما القارعة من باب التفخيم والتعظيم للقارعة ومن باب التفخيم والتعظيم للحاقة فقال يوم الخميس وما يوم الخميس فكان ابن عباس يتذكر يوم الخميس ويبكي ثم يبكي حتى بل دمعه الحصى وفي رواية يقول ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيتها على خديه كأنها نظام اللؤلؤ قال ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيتها على خديه كأنها نظام اللؤلؤ يعني من نزول الدموع على خدي ابن عباس كأنه اللؤلؤ يتحدر من عينيه وللبخاري في أواخر الجهاد قال رواية ثم بكى حتى خضب دمعه الحصى يعني حتى بل دمعه الحصى كم نسبة الدموع عندما الإنسان يبكي وتبل الدموع ليس لحيته فقط عندما تبل الدموع الحصى كم نسبة الدموع إذن بكى كثيرا كان ابن عباس يتذكر يوم الخميس فيتجدد عنده الحزن كما قال حافظ بن حجر لماذا بكى ابن عباس لما يتذكر يوم الخميس لماذا يبكي قال لكونه تذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجدد له الحزن عليه يعني ليتذكر وفاة النبي فيتجدد الحزن عليه قال ويحتمل أن يكون انضاف إلى ذلك ما فات في معتقده من الخير الذي يحصل فيما لو كتب ذلك الكتاب ابن عباس النهاية سيقول الرزية كل الرزية أن النبي صلى الله عليه وسلم حال بينه وبين أن يكتب ذاك الكتاب فقال يحتمل الاحتمال الثاني أن ابن عباس بكى لأجل أنه تذكر ذاك الكتاب الذي لم يكتب فابن عباس بكى شوقا للنبي يحن وحزنا على فقد النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الجذع لا عجب أن ابن عباس قد بكى فالجذع قد بكى من فراق النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الحسن البصري رضي رحمه الله إذا ذكر حديث الجذع يقول: جذع حن إلى رسول الله ألا تحن قلوبكم إليه، جذع حن إليه ألا تحن قلوبكم إليه صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا ابن عباس، وما يوم الخميس؟ يعني أي شيء حصل في يوم الخميس؟ في رواية قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه. ثم ساق الخبر فقال صلى الله عليه وسلم: ائتوني بكتاب، ائتوني أكتب لكم كتابا، ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. قال: ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. ما هو هذا الكتاب الذي أراد النبي أن يكتبه وهو في مرض موته؟ ماذا، ما هو هذا الكتاب الذي أراد النبي أن يكتبه وهو في مرض موته؟ طبعا النبي مرض الخميس وتوفي الاثنين، يعني اشتد مرضه الخميس، لما يقول يوم الخميس وما يوم الخميس، اشتد مرضه يوم الخميس ومات الاثنين عليه الصلاة والسلام. فهذه المدة الآن قال لهم: ائتوني بكتاب، هذا يوم الخميس، قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا. هذا الأمر الذي هم النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته ما هو؟ ما هو؟ قال الإمام القرطبي: يحتمل أن يكون تفصيل أمور مهمة وقعت في الشريعة مجملة فأراد تعيينها، يعني أمور في الشريعة مجملة فأراد النبي أن يبينها، قال فأراد تعيينها. قال: ويحتمل أنه يريد بيان ما يرجعون إليه عند وقوع الفتن، إذا حصلت الفتن أنا سأكتب لكم ماذا ستفعلون، ومن أولى بالاتباع بالمبايعة. ويحتمل أنه يريد بيان الخلافة وتعيين الخليفة بعده، كل هذا من المحتملات. الإمام النووي رحمه الله قال: النبي صلى الله عليه وسلم ربما أراد أن ينص على الخلافة في إنسان معين لئلا يقع الناس في نزاع وفتن، وقيل أراد بيان مهمات في الأحكام ملخصة ليرتفع النزاع فيها ويحصل الاتفاق بالمنصوص، لأن النبي إذا كتب كتاب خلاص نص. وكان النبي هم بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحة أو أوحي إليه بذلك، ثم ظهر أن المصلحة تركه. الآن النبي صلى الله عليه وسلم أراد، يحتمل الاحتمالات، ما ورد ولا نص في بيان ماذا يريد النبي أن يكتب هذا الكتاب، يعني ما في حديث إني أريد أن أكتب لكم كتاب في كذا وكذا. فلذلك اختلفت أقوال العلماء في ماذا أراد النبي أن يكتب، ماذا أراد أن يكتب في هذا الكتاب، ماذا أراد. ورجح بعض المعاصرين أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد، كالشيخ الإثيوبي، أراد أن يكتب كتابا في تعيين الخليفة بعده، وأن الخليفة بعده سيكون أبو بكر رضي الله عنه، لأنه قال، وقع في صحيح مسلم عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. في رواية: معاذ الله أن يتخلف الناس عن أبي بكر، معاذ الله أن يتخلف الناس عن أبي بكر. فلذلك رجح أن النبي أراد أن يكتب كتابا أن الخليفة بعده أبو بكر. النبي ما نص نصا صريحا أن الخليفة بعده أبو بكر، لكنه أومأ وأشار إلى إشارات، فقال: ائتوني بكتاب حتى أكتب لكم أن الخليفة سيكون أبو بكر. وهذا طبعا لا شك أنه اجتهاد من هذا العالم، ولكن الأقوال الأخرى محتملة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب كتابا في هذا، أنه أراد أن يكتب كتابا في أشياء، ربما أراد أن يكتب كتابا في بيان مهمات من الدين أو تفصيلات، أو أراد أمور يرجعون إليها عند الفتن. قال: لا تضلوا بعدي، يعني لا تضلوا بعدي، يعني بعد هذا الكتاب لا تضلوا بعدي. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وماذا فعل أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. قال بعضهم كعمر بن الخطاب قال حسبنا كتاب الله، حسبنا كتاب الله. وهذا بعضهم كذلك قد ذكره غير عمر، ليس فقط عمر، قالوا حسبنا كتاب الله، يعني الأولى أن نحن القرآن يكفينا، عندنا يا رسول الله كتاب الله، حسبنا كتاب الله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنا عرض هذه المسألة، وانتبهوا لكيف الفهم الصحيح في هذا الحديث. يعني لما يقول النبي ائتوني بكتاب، الصحابة قالوا حسبنا كتاب الله. أولا النبي ما كتب الكتاب، ولما ارتفعت عنده الأصوات قال وما ينبغي عند نبي التنازع، ولم يكتب عليه الصلاة والسلام الكتاب. الآن بعض الناس قال لا نأتي للنبي حتى يكتب الكتاب، وآخرون قال لا لا نأتي لا حتى يكتب نكتب بالكتاب. هذه مسألة يقول القرطبي عنها إنما حمل الصحابة على ذلك أنها من مسائل الاجتهاد المسوغ. وإلا السؤال الآن لو أن النبي أمر أمرا جازما قطعيا هل يتخلف الصحابة عن ذلك الأمر؟ هذا السؤال. لكن النبي، وهذا هو المتبادر المفهوم الذي لا شك في فهمه وهذا المعهود عن الصحابة، إذا الصحابة نزل الأمر افعلوا كذا يفعلوا، إذا بالإشارة يستجيبوا، إذا فيما يحب يفعلوا. لكن لما قال أتوني بكتاب أكتبه أكتب لكم كتابا، فهم الصحابة من ذلك أن المسألة فيها اجتهاد، ولذلك اختلفوا. فمنهم من قال حسبنا كتاب الله، ومنهم قال لا نأتي حتى يكتب لنا هذا الكتاب، اختلفوا. فالعلماء قالوا دل ذلك أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم ائتوني بكتاب حتى أكتب لكم إنما هذا ليس على سبيل الحتم والجزم، وليس على سبيل الوجوب، لأنه ما كان للصحابة أن يتخلفوا عن أمره، ما كان للصحابة أن يتخلفوا عن أمره. ولذلك هنا قال النبي ما لام أحدا منهم ولا الصحابة أصلا، ما لام الطائفة التي قالت أيها الناس اتقوا الله، لماذا لا تمنع النبي أن يكتب كتابا قبل أن يموت؟ لماذا؟ المسألة قالوا إنما كانت من باب الاختلاف على نحو ما جرى يوم الأحزاب، لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. صحيح؟ أليس النبي قد قال هذا؟ فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وإن فاتنا الوقت. هل عنف النبي أحدا من الفريقين؟ مع أنه قال شو النص؟ لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. بعض الصحابة قالوا النبي أراد منا أن نتعجل، لا منصلي هنا بس نتعجل وندرك. وآخرون أخذوا النص بين واضح، قال لا نصلي أبدا العصر إلا في بني قريظة، فما صلوا العصر إلا في بني قريظة. ما عنف النبي عليه الصلاة والسلام أحدا من الفريقين ولا لام أحدا. فهذا يدل على مسألة اللي بيسموها العلماء فقه الاختلاف، النص موجود، النص هو هو، لكن الفهم يختلف. النبي قال ائتوني بكتاب، ائتوني أكتب لكم كتاب. الصحابة منهم من فهم أن هذا الأمر ينبغي أن يكون حتما على الوجوب، فقالوا نأتي النبي. وآخر قال لا حسبنا كتاب الله يا رسول الله، حسبنا كتاب الله، عندنا كتاب الله يكفينا. وهذا كان رأي عمر ومن معه، اجتهاد عمر ومن معه، فقالوا النبي أقرهم. وهذا أيها الإخوة يدل أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحال كان يعقل ما يقول ويعي ما يقول، وإلا لما أقر عمر. طبعا هذا الحديث قلت لكم الدرس الماضي من أكثر الأحاديث التي يطعن بها الرافضة في عمر الخطاب. قل انظر إلى إجرام عمر، النبي بده يكتب كتاب لعلي بن أبي طالب إنه الخليفة، عمر اللي منعه، عمر هو السبب في منع. ليش بيحقدوا على عمر؟ أشياء كثيرة من هذه. قال عمر منع النبي يكتب الكتاب لعلي بن أبي طالب، ففي حقد بين عمر وبين علي بن أبي طالب، وبيدخلوا بهذا المدخل. والله ربما العامة من أهل السنة يقول فعلا حديث صحيح مسلم، طب النبي يقول ائتوني بكتاب، كيف عمر يقول حسبنا كتاب الله؟ الأصل عمر يستجيب ويمتثل، أين حسن خلق عمر وأدب عمر مع الرسول؟ أين كذا؟ فعامة الناس يقول والله فعلا يا أخي عنده وجهة نظر. لكنك لما تأمل المعنى الصحيح أن النبي ترك المسألة لاجتهاد الصحابة، عرض لهم عرضا على وجه الاجتهاد لا على وجه الأمر والحتم. لو قال أتوني أكتب لكم كتابا حتما وأمرا، قال عمر حسبنا كتاب الله، لقال له يا عمر أتناقض النص الذي أمر به؟ أتوني بكتاب، أتوني أكتب لكم كتابا، ولا ما سكت. لكن لما رأى أن عمر قال حسبنا كتاب الله ومن معه كذلك، إذن رأى أن المسألة اجتهادية كأنه يشاور أصحابه، فأنزل عليه الوحي بأن يكتب كتاب، ثم بعد ذلك استقر الأمر ألا يكتب هذا الكتاب. فإذا كان عمر ليس معترضا، إنما مثل ما بين الرأي في الأشياء. يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآيات واتخذ مقام إبراهيم مصلى. يا رسول الله حجب نساء، فنزلت آيات الحجاب. يا رسول الله أرى في الأسارة أن تعطي فلانا لفلان حتى يعلم أنه لا تأخذنا في الله لومة لائم، فنزلت الآيات موافقة لعمر. فعمر تعلم مثل هذا الأمر، أنه أنا أبدي رأيي إذا كان المسألة فيها أراء واجتهادات. يا رسول الله حسبنا كتاب الله، فالنبي أخذ برأي عمر في هذه المسألة، فهي كانت اجتهادية، فلا مطعن في عمر رضي الله عنه. لأن عمر لو ناقض الوحي لما النبي لما استحيا من عمر، لقال له يا عمر لماذا تعارضه؟ اتوني بكتاب، وأصر على ذلك. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد من هذا أن يظهر للصحابة رضي الله عنهم أنه يريد أن يكتب كتابا. طيب عمر رضي الله عنه وأرضاه ومن معه لم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم عن معصية منهم وعنادا، لا لا. فبعضهم قالوا إن خفنا أن يلحق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة تعب أو شدة من مرضه، وصرح ابن عباس أن النبي اشتد به وجعه، فقالوا إنما نريد أن نرفق بالنبي. وما قال أتوني أكتب لكم كتابا، قال حسبنا كتاب الله، يعني نريد أن نرفق بك في هذا الوقت. ثم وردت رواية لماذا عمر قال للنبي، يعني يا عمر النبي قال عمر قال للنبي حسبنا كتاب الله، يعني أراد ألا يكتب النبي هذا الكتاب. قال لأن عمر رضي الله عنه كان يرى أن المنافقين كانوا يتربصون بالمسلمين، وعمر يظن أن النبي لن يموت حتى يفني الله المنافقين ويظهر كلمة الإسلام على فارس والروم. فلو قدر أنه لو امتنع عن الكتابة في مثل هذه الشدة لأمكن له في وقت آخر حتى يخف مرضه. فعمر يقول يعني حتى يخف المرض، لأن الله سيقدرك لتفني المنافقين، هكذا كان يعتقد عمر. وذلك لما قال في رواية أخرى في مسند أحمد قال أتوني بدوات وصحيفة أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، قال عمر الخطاب من لفلانة وفلانة، يعني مدائن الروم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بميت حتى يفتحها. فظن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفتح تلك البلدان، وحتى يفني المنافقين، وحتى يفني المنافقين. فلذلك أيها الإخوة عمر قال هذا من هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن في حالة مرض ويشتد مرضه، ثم النبي لن يموت حتى يفني المنافقين. وذلك اسمعوا ماذا قال أبو العباس القرطبي، قال وسبب ذلك أن ذلك كله إنما هو من الاجتهاد المسوّف، يعني بين الصحابة، والقصد الصالح. قال وكل مجتهد مصيب، والصواب أن يقول لكل مجتهد نصيب، الصواب أن يقول لكل مجتهد نصيب، إذن كل مجتهد مصيب، يعني كل مجتهد نصيب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفهم ولا ذمهم، بل قال دعوني فالذي أنا فيه خير، لم يعنف أحدا من الفريقين، إنما كان عمر رضي الله عنه وأرضاه أراد مصلحة من أن النبي لا يكتب كتابا، وأراد كذلك الصحابة مصلحة، والآخرون إنما أرادوا مصلحة في أن لا في أن يكتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكتاب. ذلك قال ابن حجر وغيره: عمر ومن كان على رأيه من الصحابة أخذوا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب هنا قال ليس على الوجوب، وأنه من باب الإرشاد، ونبه هذا القاضي عياض والقرطبي والنووي. ثم بعد ذلك قالوا إن هؤلاء قالوا النبي لا يكتب لنا كتابا، إنما هو لمصلحة راجحة في هذا الباب، شفقة على رسول الله من كتابة هذا الكتاب، شفقة الصحابة مما يثقل عليه. بل اسمع ماذا قال النووي، قال: وأما كلام عمر رضي الله عنه فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث، حديث الحديث، أنه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره. يعني عمر لما قال النبي حسبنا كتاب الله قال إنما هو من دليل على فقه عمر ودقة فهمه، أنه الآن في هذا الوقت لا حاجة لنا أن نكتب كتبا، أنه هذا الوقت المنافقون يتربصون بنا، فقال هذا من دليل فقهه، والنبي أخذ برأيه. ألم يأخذ النبي برأيه في كثير من المسائل؟ وأخذ برأيه هنا وأقره على ذلك، فهذا يدل على عظيم فقه عمر. هذه واحد. الإشكال الثاني في هذا الحديث، وفي إشكالات أخرى نذكرها في درس قادم، اللي هو قول الصحابة رضي الله عنهم بعضهم: أهجر؟ ما معنى أهجر؟ قال: أهجر، أهجر يعني، قالوا يقال هجر يعني يدل أن المريض أصيب به بهذيان، عندما يخلط الإنسان يقولون هجر، يعني صار يقول كلام لا يعرفه. قال أهجر يعني النبي لما قال ائتوني أكتب لكم كتابا، قال بعضهم أهجر يعني هل تكلم كلاما فيه هذيان أجعل يخلط؟ طب كيف الصحابة يقولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أهجر؟ كيف هذا؟ يعني أهجر استفهاما. قال الحافظ ابن حجر: إنما قال هذه الكلمة أهجر، قال من هو حديث عهد بإسلام، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل البشر، أنه إذا مرض ربما يهذي ويتكلم بأشياء لا يعرفها. قال هؤلاء حديث عهد بإسلام، هؤلاء أسلموا جديدا، فذلك قالوا أهجر، يعني هل هذا في كلامه النبي؟ يظن أنه مثل باقي الناس. والوجه الثاني، وهذا وجه قوي، هو الذي ذكره الإمام أبو العباس القرطبي، أن قول هؤلاء أهجر من الصحابة ليس اتهاما للنبي، بل هو استفهام إنكاري على من منع أن يؤتى للنبي بكتاب. يعني مش قلنا الصحابة انقسموا لفريقين، فريق يقول نعم نأتي للنبي بكتاب حتى يكتب لنا، وفريق اللي هو مع عمر الخطاب لا نكتب للنبي، أي النبي لا يكتب الكتاب، هكذا رأيهم. الآن رد عليهم الفريق الذين قالوا النبي يكتب الكتاب، ماذا قالوا؟ أهجر يعني هل النبي يخلط ويهذي حتى لا تأتوا له بكتاب؟ يعني ائتوا له بكتاب حتى يكتب. فهذا القول من الصحابة رد على من منع من الصحابة أن يكتب الكتاب، مش اتهام النبي أنه يهذي ويخلط. شوف الآن هذا لا ممكن، واحد من الرافضة من الشيعة يقول لك هاي الصحابة، صحابة يقولوا عن النبي هجر صار يخلط. الصحابة الذين قالوا أهجر بردوا على من منع كتابة هذا الكتاب، قال كيف تمنع أنتم كتابة الكتاب؟ النبي أهجر يعني النبي يخلط؟ إنكارا منهم. وهذا يحدث، يعني لما أنت تقول فلان به عقل وكذا، أنت تنكر على من أنكر كلامه، تقول أتظن أن به جنونا؟ يعني إيش أنت تتهم أنه به جنون؟ لا، أنا بنكر عليه أنه يتهم عقله، لا، هو إنسان عاقل. فكذلك ما يقولون الصحابة أهجر؟ أنا أرد عليكم، لماذا تقولون النبي لا يكتب الكتاب؟ لا، فليكتب لنا كتابا، النبي لا يقول إلا حقا، دعوه يكتب هذا الكتاب. فقالوا هذا القول، هذا قول وجيه، هذا قول من الصحابة الذين قالوا ردا على من منع كتابة الكتاب كعمر بن الخطاب. طبعا النبي أخذ القول من هنا، قول عمر ومن معه، أليس كذلك؟ هل النبي كتب كتابة؟ ما كتب كتابة. وطبعا هذا الكتاب يا إخواني حتى في الختام ليس فيه شيء من أصول الشريعة ولا من الدين، لأنه نزلت اليوم أكملت لكم دينا، ليس شيء من أصول الشريعة. وإلا اللي بيطعن في هذا الحديث نقول النبي أراد أن يكتب شيء من أمور الدين المهمة، إذا سيطعن في الدين، سيطعن في ذات الدين، اليوم أكملت لكم دينكم، طب أكمل الدين. فلذلك يدل هذا على فقه عمر رضي الله عنه، لو أن شيء في الدين قد نقص والنبي ما كتبه مات ولم يكمله، إذن نحن نطعن في القرآن الكريم. فهذا يدل أنه ليس من أصول الدين، إنما أراد أن يكتب لهم أشياء كما قلت لكم في تعيين الخليفة بعده، وهذا ليس من أصول الإسلام، لكنه أومأ إيماءات وإشارة. لكن ما معنى قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه الرزية كل الرزية أن النبي مات ولم يكتب، أو حال بينه وبين كتابة الكتاب؟ نكمل إن شاء الله في درس قادم، ونكمل شرح الحديث كذلك بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.